قيادة الجيش مديرية التوجيه تقدم برنامج الجندي، برنامج التواصل بين الجيش ومواطنيه، بين قيادة الجيش وجنودها.
منحييكن رفاقنا العسكريين وكل المستمعين، بالإضافة لتحية خاصة من المخرج سلوم عزار، وحلقة جديدة من برنامج الجندي مع ضيوف وفقرات وتقارير متنوعة. إعادة طوافي عسكرية للخدمة. عاين قائد الجيش العماد جوزيف عون الطوافي الثاني نوع أوغوستابيل AB212 يلي أعادتها القوات الجوية للخدمة بعد توقف عن الطيران من العام 1990، بالإضافة للطوافي الثاني نوع بيوما يلي أجريت إلى صيانة كبرى وتم توفير أكثر من نص الكلفة، مع العلم أنه هالنوع من الصيانة يقام كل 15 سنة بالشركة المصنعة. واستمع العماد عون من قائد القوات الجوية لشرح مفصل عن المراحل يلي قطعها مشروع إعادة طوافات قديمة للعمل، ونوه بالجهود يلي بذلوها ضباط وفنيي القوات الجوية لأتمام المشروع، خصوصا بعد نجاح بإعادة طوافتين للخدمة خلال سنتين من العمل بقدرات مالية متواضعة وبظل ظروف اقتصادية خانقة استدعت سياسة مالية تقشفية اعتمدتها المؤسسة العسكرية.
فقر مادي مش أنتم مسؤولين عنه
ولا نحن، هذا وضع البلد
للأسف. اللي عم تعملوا فوق الطاقة دليل على القدرة العقلية اللي عندكم إياها وقوة الإرادة. بدكم هنيكم، هني حالنا فيكم، هني الجيش اللبناني فيكم، عناصر ضباط أو أفراد أو رتبة عندهم إيمان بقضيتهم، عندهم إيمان بالبدلة وعندهم إيمان بالسلاح تبعهم.
استيراد واستخدام الطائرات دون طيار بلبنان. أصبحت الطائرات دون طيار أو درونز موجودة بحياتنا اليومية من خلال استخدامها من قبل المشغلين أو حتى كألعاب بين إيدين ولادنا، وقادرة هالطائرات تطير فوق بيوتنا وحد شبابيكنا وبأحيائنا، وأكترية هالطائرات تستخدم للتصوير الجوي، وممكن هالتصوير يتحول استخدامه لأغراض أمنية أو عسكرية وليس فقط لأغراض مدنية. رح نستعرض وعلى مدى 3 حلقات آلية الترخيص لاستخدام هالطائرات بلبنان من قبل الجيش اللبناني، بداية مع القوات الجوية، مديرية التوجيه ومديرية الشؤون الجغرافية. قسم الاستعلام بالقوات الجوية وهو بضم المكتب المعني بالترخيص للمدنيين باستخدام طائرات دون طيار، رئيسه النائب جورج الجبيلي بأكد على ضرورة وضع تعليمات خاصة لاستخدام واستعمال الدرونز.
كان لابد من الفترة الأخيرة أي من 3 سنين ولهلأ أنه تشتغل الدولة اللبنانية على موضوع إدخال هالطيارات وتنظيم طريقة استخدامها بالأجواء اللبنانية.
أبرز المخاطر اللي بشكلها استخدام الطائرات دون طيار هي
منها أمن المؤسسات والمنشآت العامة والأجهزة الأمنية، منها أمن الأفراد كفرد أو شخص معنوي أو شركات ومؤسسات، تما تتعارض هالطيارات مع الملاحة الجوية المدنية والعسكرية، ولنتجنب تنفيذ أي عمليات مراقبة، تجسس، عمليات تصوير غير مصرحة، اغتيال شخصيات، عمل تخريبية. يعني المجال صار واسع،
وهيك كان لابد من تنظيم استخدام الدرونز المنتشرة بشكل كبير بين المدنيين. وضعت هالتعليمات بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة، وهي انطلقت بالعام 2016 وتم إضافة المزيد عليها بالعام 2019 مواكبة لحركة السوق، وبتبقى كل هالتعليمات مؤقتة لحين صدور قانون واضح بينظم استيراد واستخدام الدرونز بلبنان. بتتعامل القوات الجوية مع عدة فئات من الدرونز، بيشرحها النائب الجبيلي.
الفئة الأولى هي اللي نحن بيتقدم طالب الترخيص بالاستخدام أولا بإذن إدخال عتاد يعتبر مصنف جوي، هذه الطيارة تبقى جاية من برا توصل عبر المطار أو المرافق أو المداخل والمعابر القانونية. عنا جزء الثاني اللي فوتته شركة وبيشتريها اللي راغب يشتري طيارة من محل، ونحن بيبقى عنا عالم بالطيارات هودي، وعنا الطيارات اللي بتكون غير شرعية داخلة على البلد بطريقة غير شرعية. وفي كمان هلأ بالمرحلة الأخيرة كثرة طلبات تجميع طيارات دون طيار، بينشرها قطع من برا بتنجمع طيارات صغيرة مصنفة ألعاب، بشرط أنه يستحصل على أذونات منها، مثلا إذن من وزارة الصناعة شهادة صناعية.
بيخضع طلب الترخيص لاستقدام واستخدام الدرونز للفئة اللي بتندرج ضمنها هالطائرات.
بتتصنف طيارات دون طيار بالنسبة للدولة اللبنانية إلى ثلاث فئات، الأولى فئة الألعاب، الثانية فئة الهواة والاستخدام المدني التصوير إلى آخره، والثالثة اللي هي استخدامها عسكري. لكل واحدة منها إلى شروط لاستخدامها.
بتشمل الآلية الإدارية والفنية والأمنية لإصدار التراخيص مراحل طويلة ومعقدة، ولكن الهدف عطول هو حفظ الأمن وسلامة الأجواء اللبنانية، وبتمرق هالآلية بهالمراحل الطويلة من لحظة استيراد الدرونز وصولا لوجودها بين إيدين المستخدم.
لما يتقدم طالب الترخيص باستخدام طيارة دون طيار، في حال كانت طيارته مستوردة أو ناوي يستوردها، لازم يستحصل على إذن ادخال عتاد. من بعد ما يستورد طيارته بيجي على القوات الجوية لعنا على مبنى القيادة، وبيقدم مستندات مطلوب يقدمها، وبيتم الكشف التقني على الطيارة لنتأكد أنه الطيارة نظيفة وأنه منا محورة أو أنه معدل فيها بأي شكل من الأشكال، بشكل أنه تتعدى كتيب الطيارة بالمصنع الأساسي.
يمكن للطائرات المصنفة فئة ثالثة والمستخدمة للأبحاث العلمية بالجامعات أو للأبحاث الخاصة أنه تحصل على إذن بهالمجال، شرط الإشراف المباشر من قبل القوات الجوية أو من قيادة الجيش على هالموضوع. ولا يلي بيملكوا طائرة دون طيار شرعية وبدون يصوروا بأي منطقة بلبنان، الوجهة التالية هي طلب يقدم لقيادة الجيش، مديرية التوجيه أو مديرية الشؤون الجغرافية.
بينرفع طلبه إلى قيادة الجيش للدراسة، ويعطى إذن بالتصوير في حال كان طلبه أعمال تصوير عادية مثل الأعراس، الحفلات إلى آخره، وفي حال كان مهندس أو يشتغل بمجال التوبوغراف بيتقدم من الشؤون الجغرافية.
فئة أخرى من الطائرات دون طيار بتحتاج لمتابعة دقيقة من قبل القوات الجوية، وهي الفئة المصنعة بلبنان، والمقصود فيها استيراد قطع هالطائرات وتجميعها بلبنان. تخضع هالفئة للمراقبة الشديدة، ودور القوات الجوية أساسي بهالموضوع من خلال رفع الطلب لقيادة الجيش والوزارات المختصة، مرفق باقتراح الموافقة من قبلها.
ببلش بالقوات الجوية عبر دراسة هذا الطلب لمعرفة مواصفات العتاد اللي منوي أنه يتم تصنيعه. في حال تم تصنيفه ألعاب أو ضمن الفئة الثانية استخدام مدني، تقترح القوات الجوية عدم الممانعة على التصنيع، وينرفع ملفه إلى قيادة الجيش وإلى أيضا الوزارات المعنية، منها وزارة الصناعة، منها وزارة الأشغال العامة والنقل إلى آخره. عند الحصول على موافقة قيادة الجيش التامة، بتقوم القوات الجوية بمتابعة هالشركة بالكشف على قطع البدل المستوردة، لأنه يطبق على قطع البدل ما يطبق على الطائرة بحد ذاتها من قوانين وتعليمات، ونكشف على مراحل التصنيع بصورة فورية.
مدة الترخيص لاستخدام الدرونز محددة لجميع الفئات، وبيتطلب الحصول على الترخيص تقديم عدد من المستندات بتتراوح سهولة وصعوبة الحصول عليها بحسب فئة الدرون اللي تقدم الطلب كرمالها.
لكل فئة من فئات الطائرات دون طيار في ترخيص استخدام يمنح لمدة سنة ومجددة. ومبدئيا الفئة الأولى يلي هي مصنفة ألعاب منا بحاجة لترخيص، لأنه مداها بيكون قصير وما فيها الخطر الأمني. الفئة الثانية والثالثة طبعا في المستندات، بتختلف هالمستندات بيكثر صعوبة تأمينها بالفئة الثالثة.
وسألنا النقيب الجبيلي عن مدى صعوبة الحصول على المستندات للترخيص لدرون من الفئة الثالثة، أي المصنف استخدامها لأغراض عسكرية.
اللي بيفرق بالنسبة للفئة الثالثة كون الطيارة بتصير تدخل بالتصنيف العسكري، هي شهادة لربان الطائرة معتمدة من مدرسة رسمية بالعالم أو بلبنان في حال وجد، وتزويد الطائرة بترانسبوندر بغية رؤيتها على الرادار، وتفريق بينها وبين الطائرات الأخرى المدنية والعسكرية اللي عم تتشارك الأجواء.
ما بيكفي الحصول على ترخيص استخدام تصوير بالدرون، خطوات إضافية مطلوبة من المستخدم لازم يعملها قبل كل عملية تصوير بده يقوم فيها.
يلي استحصل على ترخيص استخدام وترخيص تصوير يكون عم بيصور بشكل قانوني، ينبغي عليه الاتصال بمكتبين. الأول هو غرفة عمليات القوات الجوية الرئاسية يلي هي 24/7 بغية الاستحصال على الارتفاع المناسب لحتى يحلق فيه. الجهة الثانية اللي لازم يدقلها هي مكتب أمن المنطقة ليعلمون أنه هو عم بيصور بهالبقعة هيدي، إذا في شيء أمني لحتى يوقفوه مؤقتاً أو إذا ما في شيء يسمحوا له بالاستمرار.
وعند مخالفة هالتعليمات بتتراوح العقوبة بين مصادرة الطائرة، التوقيف والغرامة المالية، بيختم النائب جورج جبيلي بالإشارة لهالنقطة.
في حال تم ضبط أحدهم مخالف وغير مرخص ممكن أنه يتوقف. أولاً يتوجه له إنذار بغية التوجه فوراً لتصريح عن طيارته والحصول على إذن، وممكن إذا تكررت هذه الأمور وهي كلها بتتقلل على كل شخص عنا ريكورد ممكن تتصادر طيارته، ممكن يوصل على المحكمة العسكرية أو على المحاكم المدنية ويدفع لقاء غرامات كبيرة بتبلش بال5 ملايين ليرة.
بحال إدخال طائرة دون طيار على أحد المرافق الحدودية اللبنانية دون الحصول على إذن إدخال، مجبور صاحب العلاقة يتقدم من قسم التجهيز بالقوات الجوية للحصول على إذن إدخال. هالأمر رح ياخد وقت بين الشهر والشهرين، ومن بعد الحصول على الإذن بيتقدم فورا من القوات الجوية لترخيص طيارته. المؤهل أول هاروت كويومجيان من قسم التجهيز بالقوات الجوية بيشرح أكثر عن المهمة.
وظيفتنا تكليف الخبراء المعنيين الكشف على الدرونز لنعرف الكاتيجوري أو الخانة اللي بتندرج فيها الدرون من ضمن التعليمات المحددة من قبل قيادة الجيش أركان جيش تجهيز.
وبيشرح لنا المؤهل أول كويومجيان عن الفئات المصنفة ضمن جميع أنواع الدرونز.
الكاتيجوريز فيهم كذا كرايتيريا، منها وزن الدرون، طول الجوانح، مدة الطيران المتواصل والمدى الأقصى. أكتر شيء بيتم التركيز على المدى الأقصى اللي بتوصل فيه درون والمتعارف عليه من قبل الكل كماكسيموم رينج. الكاتيجوري 1 هو الدرون اللي بتطير لمسافة 100 متر كحد أقصى. هون يسمح لكافة الأشخاص والشركات بيدخلها الأراضي اللبنانية كونه يعتبر ألعب. الكاتيجوري 2 هو الدرونز اللي بتوصل 100 متر لغاية 7 كيلومتر كحد أقصى. هون يسمح فقط للشركات ونوادي الهواة بإدخال الأراضي اللبنانية واستخدامها لصالحهم فقط. الكاتيجوري 3 هو الدرونز اللي بتوصل من 7 كيلو وطلوع. هذا النوع يعتبر أكثر حساسية ويتوجب تقديم طلب إجازة مسبقة للاستيراد قبل الشحن، وبترجع لقيادة الجيش إذا بتسمح بإدخالها أو لا.
لا يمكن للأفراد يلي ما عندهم مؤسسات أنه يستخدموا الدرونز، لأن الغاية الأساسية أنه يستخدم هالطائرة بالشغل يلي عم يديروا بالبلد. ممكن الاتصال بالقوات الجوية قسم الاستعلام أو قسم التجهيز على الرقم 01-410-30-514 أو 30-546. وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على المستندات المطلوبة ممكن زيارة موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb، خانة الإدارة والاجتماعيات، المعاملات الإدارية، تعاميم الخاصة بالطائرات. منكمل بالحلقة المقبلة مع دور مديرية التوجيه بإعطاء تراخيص تصوير باستخدام الطائرات دون طيار. اليونيفيل إلى جانب اللبنانيين من الجنوب وصولاً لبيروت. ضم القرار الدولة 2539 الصادر ب 28 آب 2020 والمتعلق بالتجديد سنة لليونيفيل بجنوب لبنان، ضم فقرة خاصة بتتعلق بمهمة اليونيفيل لدعم لبنان والشعب اللبناني بالعاصمة بيروت بعد انفجار المرفأ ب 4 آب 2020. تحركت اليونيفيل بموجب هالفقرة وشكلت فريق من حوالي 150 ضابط وجندي مع حوالي 44 آلية و16 آلية تقيلة من جرافات ورافعات وحفارات وشاحنات، وتوجهت لمرفأ بيروت والمناطق المجاورة المتضررة للمساهمة برفع الأنقاض ومعالجة تداعيات الانفجار. رئيس الأركان باليونيفيل العميد الركن جان بيير فاغي، وبحديث لبرنامج سلام من الجنوب يلي بتعده راديو اليونيفيل، شرح أهداف هالمهمة وبعض تفاصيلها.
Well, the purpose of this temporary assistance mission with an engineer attached.
الهدف من هذه المهمة المؤقتة التي تضم فريقا هندسيا هو إظهار تضامننا مع لبنان والشعب اللبناني في أعقاب انفجارات 4 آب في مرفأ بيروت. ومن المقرر أيضا أن تدعم المهمة القوات المسلحة اللبنانية في معالجة الكارثة من خلال توفير الدعم الهندسي في منطقتين مختلفتين في المرفأ لإزالة الأنقاض والعنابر المدمرة من أجل السماح للمرفأ بالعمل بشكل كامل مرة أخرى، إضافة إلى العمل داخل مدينة بيروت من أجل حماية بعض المواقع التراثية قمت على الفور بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية ووزارة الثقافة ومديرية الآثار ومنظمة الدرع الأزرق الدولية للعمل على إعادة الأعمار في المستقبل.
صعوبات النقل والإقامة تخطط اليونيفيل من خلال إنشاء معسكر أساسي ومتواضع بالجامعة اللبنانية بمنطقة الحدد، وتوجهت الفرق العاملة يومياً لمواقع عملها بمهمة نسقت بالكامل مع الجيش اللبناني، واستمرت من 27 أيلول ل 23 تشرين الأول 2020. العميد الركن فاجي بشير للشعور بالفخر الكبير بالمشاركة بهالمهمة الإنسانية.
قبل أن تنتشر قواتنا في بيروت قلت لهم إنكم محظوظون لأنكم ذاهبون في مهمة شاقة ولكن مجزية معنوياً. يمكنكم أن تفخروا بالقول لأطفالكم لقد كنا جزءاً من هذه المهمة.
أثبتت اليونيفيل وبأشكال مختلفة عن وقوفها إلى جانب اللبنانيين، إن كان بالجنوب بأنشطتها المتنوعة وإن كان ببيروت من خلال المساهمة بإزالة أضرار انفجار المرفأ بخطوة إنسانية بتدل على التعاون والأخوة.
سلاح المظليين ودور بالحربين العالمية الأولى والثانية.
تعتبر ألمانيا النازية الدولة الأولى اللي نفذت مخططاتها عملياً أثناء الحرب. بالعام 1940 قدروا الألمان بواسطة الإنزال اللي حصل وراء الحدود البلجيكية من احتلال حصن أيبن. هالأمر سهل عليهم احتلال باريس بمدة بتقل عن 35 يوم. وبنفس النهار عمدوا الألمان لإنزال فرقة من المظليين بعدة مدن هولندية بهدف تحطيم إرادة المقاومة عند الشعب الهولندي وتوجيه اهتمام الحلفاء نحو الشمال. وتمت هالعملية بنجاح والتحقت القوات المدرعة بالمظليين وانتهت عملية هولندا بظرف 3 أيام. وكانت فرقة SIS البريطانية بتضم وحدات من الفرنسيين، وأول عملية قام فيها رجال فرنسا الحرة كانت هبوط 5 مظليين بقيادة النقيب بيرجي بمنطقة فرنسية بهدف مهاجمة ضباط ألمان مهمتهم تصحيح الرميات الليلية، واستطاع 2 من أصل 5 العودة لبريطانيا بواسطة غواصة. هالعملية اعتبرت بداية مشرفة لطريق المجد اللي سلكته المقاومة الفرنسية. وعام 1943 تشكلت كتيبة الصدام ومهمتها الصمود بجو غير آمن وتدمير حركة العدو أو شلة. انتصار المظليين الألمان بجزيرة كريت اللي كلفهم خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد كان خاتمة لعملياتهم المجوألة الضخمة بالحرب العالمية الثانية وولادة الفرق الحليفة المجوألة. ومن بين العمليات الكبيرة اللي حصلت خلال الحرب العالمية الثانية تعتبر عملية إنفن دراجون الأفضل تنظيماً وتنفيذاً، وعملية هوسكي الأكثر صعوبة، وعملية أوفرلود الأكثر شهرة. أما عملية ماركت جاردن المأساوية بهولندا اللي أصابت الفرقة البريطانية الأولى بخسائر بلغت 7605 عسكريين مع كامل معداتهم، بالإضافة لأنه عملية إنقاذ هالجنود كلفت القضاء على القسم الأكبر من القوات البولونية، بلغت خسائر الحلفاء بهالعملية 11850 بين قتيل وجريح. على دروب الحضارة اللبنانية، مدينة طرابلس بالتاريخ.
تعتبر طرابلس عاصمة الشمال اللبناني، وهي مرقت بمراحل تاريخية متعددة، وكان لها دور بارز بنهضة الإنسان الحضارية بمختلف العصور. أطلقوا عليها الإغريق اسم طرابلس، ويلي بيعني المدن الثلاثة باعتبار المجموعة يلي تألفت منها، حيث سكن فيها 3 جاليات من صيدا، صور وأرواد.
لعبت طرابلس أدوار مهمة تاريخياً، فكانت المدن اللبنانية المستقلة تعقد مؤتمرها السنوي بهالمدينة بحضور 300 مفوض تيدرسوا قضايا البلاد.
تعد طرابلس مركز اقتصادي، تجاري، صناعي وزراعي مهم، وشكلت بالتاريخ مركز مصانع السكر يلي كانت تعتبر المصانع الأولى بهيداك الوقت. وبقيت طرابلس حتى أواخر العصور الوسطى المدينة الرئيسية بتموين أوروبا بهالمادة، كما واشتهرت بمعاصر الزيتون وتصدير الزيت لمصر بكميات كبيرة، كما إن حلت مكان مدينة جبيل بتصدير الخشب من جبال الأرز.
وتميزت مدينة طرابلس بدور الثقافي أيضا، فهي المدينة الوحيدة اللي استثمرت نظام المدارس المنشأ من قبل المماليك اللي بنيوا 4 معاهد كبيرة وثمان مراكز للمتصوفين. ومن أبرز أعلام الفكر والأدب ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب واللاهوتي الكبير يوسف السمعاني. هل ممكن الخلط بين لقاحات الكورونا مع بدء حملات التطعيم بالعديد من البلدان حول العالم؟ بيتساءلوا الناس عن إمكانية الخلط بين نوعين من اللقاحات، ومع تنوع الخيارات بالنسبة لهاللقاحات قداش من الآمن أنه يتم الخلط بين التطعيمات، يعني أخذ جرعة تانية مختلفة عن الأولى من حيث الشركة المصنعة. وبيقول موقع ساينس فوكس إنه الحصول على مناعة قوية ضد الكورونا بيتطلب الحصول على جرعتين بتفصل بيناتهم أسابيع قليلة. وعن إمكانية الدمج بين لقاحين أوضحت رئيسة قسم التطعيمات بهيئة الصحة العامة البريطانية ماري رامزي إنه بحالات نادرة للغاية وعند عدم توفر ذات اللقاح بالجرعة الثانية، أو إذا ما كان في سجل عن التطعيم يلي تلقاه الشخص بالجرعة الأولى، ممكن بهالحالة إعطاءه لقاح مختلف وهو أفضل من عدم حصوله نهائيا على الجرعة الثانية. وبحسب عالم الفيروسات بجامعة بريستول الدكتور ديفيد ماسيوز، المؤشرات الأولية حول أمان تبادل لقاحات كورونا إيجابية مبدئيا، وشدد على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول هالنقطة. وبرجح بعض العلماء أن جرعتين من لقاحين مختلفين بينتجوا استجابة مناعية أفضل من اعتماد جرعتين من ذات اللقاح، وهالشي ثبت على سبيل المثال مع فيروس السارس. دواء لعلاج السرطان فعال ضد الكورونا. أكدت دراسة جديدة أنه أحد الأدوية المستخدمة لعلاج السرطان ممكن أنه يساهم بعلاج المصابين بالكورونا. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، هالدواء هو برالاتريكسات، وهو دواء للعلاج الكيميائي تم تطويره بالأصل لعلاج الأورام اللمفاوية. ووجدوا باحثين صينيين أنه البرالاتريكسات بيتفوق على الريمديزيفير المضاد للفيروسات والمستخدم بعلاج الكورونا لناحية قوته بوقف تكاثر الفيروس. وبالرغم من أنه بيتسبب البرالاتريكسات بأثار جانبية مرهقة مثل التعب والغثيان والتهاب الأغشية المبطنة للجهاز الهضمي، قالوا الباحثين أنهم قادرين يعدلوا بحجم الجرعات لتقليل أثاره الجانبية. وبيقولوا مؤلفي الدراسة أنه تحديد الأدوية الفعالة بمعالجة الكورونا أمر مهم وعاجل، خاصة الأدوية اللي ممكن اختبارها فورا بالتجارب السريرية. وقالوا أنه دراستهم الجديدة اكتشفت أنه البرالاتريكسات قادر يمنع تكاثر الكورونا وتخفيف نشاطه بشكل أقوى من الريمديزيفير بنفس الظروف التجريبية. وكانت اعتمدت الدراسة على الذكاء الاصطناعي لتحديد فعالية 1906 أنواع من الأدوية من بيناتهم برالاتريكسات من خلال محاكاه كيفية تفاعل مع الكورونا. نظامنا الغذائي وتأثيره على مزاجنا. أعلنت الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي أنه الأكل عنده تأثير كبير على المزاج ومستوى القلق والاكتئاب. ومع وجود أغلبية الناس بالحجر المنزلي بسبب الكورونا، الإفراط بتناول الطعام بشكل عشوائي عم بشكل المشكلة الأبرز. بتشرح اختصاصية التغذية بالمستشفى العسكري المركزي إلهام درزي عن أبرز المشاكل اللي بيعاني منها الشخص نتيجة هالأمر.
فمثلاً المأكولات اللي بتحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات بتزيد مستوى التعصيب وسوء المزاج، بينما المأكولات الصحية بتساعد على تحسين المزاج. ولو كنا مفكرين نحن وعم ناكل أكل مش صحي إنه عم نفش خلقنا، إنما هالشي بيلحقوا شعور بالذنب وارتفاع بعض المواد يلي بيفرزها الجهاز العصبي بتخلينا نعصب أكتر ونكتئب ونقلق.
بعض المشروبات والمأكولات المضرة لازم الابتعاد عنهم بسبب ارتباطهم المباشر بمشاكل نفسية خطيرة.
أهم شيء أولاً لازم نبتعد عن الكحول يلي أثبتت الدراسات أنه الإفراط فيه بيزيد من المشاكل النفسية. كمان بدنا نبتعد عن الطعام الجاهز السريع أو الفاست فود يلي بيسبب نوع من التسمم أو التوكسيسيتي وجفاف الجسم. أما الشوكولا فقالوا تأثير بيختلف من شخص إلى شخص.
مواد أخرى لازم التنبه إلها، خصوصاً إنها بتلعب دور أساسي بحالتنا النفسية.
والموالح كمان يلي كتير بتختلف ردات فعل الناس عليها من الناحية النفسية، إلا أنه الإفراط بأكل الملح مرتبط مباشرة بالمي بالجسم وبالتالي بالدورة الدموية الحيوية. لهالسبب بعد فترة من استهلاك هالمواد المالحة بيحس الإنسان بضعف عام بجسمه.
أما النظام الغذائي الأفضل لتحسين المزاج بحسب الجمعية الدولية لبحوث الطب النفسي الغذائي، بتختم اختصاصية التغذية إلهام درزي بالإشارة إلو ولا أهميته.
حمية البحر الأبيض المتوسط يلي منسميها ريجيم ميديتيرانيا، يعني أكلنا نحنا بس الأكل البلدي مش المستورد، والأكل اللبناني خير مثال عن هالرجيم يلي بيعتمد على الحبوب وزيت الزيتون، وفي كمية قليلة من اللحوم والدهون المشبعة وقليل من السكريات.
اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن بيعتمد على الوعي الشخصي والإرادة الصلبة والمسؤولية تجاه أي خطوة منقوم فيها للمحافظة على صحتنا حاضرا ومستقبلا.
حقك تعرف أكثر، فقرة بتشرح الواقع الاقتصادي الحالي بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
مرحبا، معكم جوزيان شبلي من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي. بعد ما عرفنا بالحلقة السابقة عن أهداف التنمية المستدامة الأربعة، رح نحكي اليوم عن الأهداف 5-8 وعن موقع لبنان من كل هالأهداف. الهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، بيتمثل بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، وتبين أنه تمكين النساء والفتيات له أثر مضاعف وبيساعد بدفع النمو الاقتصادي والتنمية بكل المجالات. الهدف السادس ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. بلبنان فمن المعروف أنه مياه الأمطار يلي بتتساقط سنوياً بتساوي أضعاف حاجات البلد من المي، ولو تم إنشاء السدود المناسبة وفق المعايير العلمية المطلوبة أو برك تجميع المياه الشتوية، ما كان لبنان عانى من شح المي ويلي بيأثر على المساحات المزروعة وعلى المشاريع السياحية. الهدف السابع ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، يلي بيأكد على ضرورة تأمين الطاقة نظيفة وبأسعار معقولة. وأسفرت الجهود يلي بتشجع الطاقة نظيفة عن توليد أكثر من 20% من الطاقة العالمية من مصادر متجددة للطاقة اعتباراً من 2011. الهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. بعض البلدان ومنها لبنان بتعاني من غياب أي رعاية اجتماعية ليلي بيعانوا من البطالة، ويلي صاروا بمثل 55% بعد انفجار 4 آب 2020، مقارنة ب 36% بالعام 2019. منكمل بالحلقة الجاية مع أهداف إضافية للتنمية المستدامة. إذا حابين تعرفوا أكثر عن موضوع التنمية المستدامة، زوروا موقع باسل فليحان المالي والاقتصادي الإلكتروني www.institutedefinance.gov.lb، أو تفضلوا زورونا بالمكتبة المالية، وهي مكتبة عامة مفتوحة للجميع بمنطقة كورنيش النهر قرب مبنى وزارة المالية. وتابعونا كمان وما تنسوا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وهيك مستمعينا بتكون خلصت حلقتنا معكم لليوم. تحية من فريق العمل والمخرج سلوم عزار. ما تنسوا تتابعونا على موقع الجيش الإلكتروني www.labarmy.gov.lb. موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء.
برنامج الجندي من إعداد وتقديم مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.